إلا الحارث ابن له. فخاف ألا تكون معه منعة وعشيرة تحفظ له هذه البئر وما فيها، فدعا الله أن يرزقه عشرة من الولد ليكون له سدا منيعا. فأراد الله تبارك وتعالى ذلك، وكل هذه الأمور إرهاصات أرادها الله جل في علاه، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. انظروا إلى هذه الأمور، قدرها الله جل في علاه. وكذلك في حديث في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ربي وما أكتب، قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. فهذه من الأمور التي قدرها الله تبارك وتعالى. ثم نذر عبد المطلب هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم إن رزقه الله عشرة ليذبحن واحدا منهم بالحرب. والنذر هذا قد جاء فيه أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء في البخاري ومسلم أن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل في رواية من الشحيح، لأنه يقول لله تبارك وتعالى: إن أعطيتني كذا فعلت كذا، شيء مقابل شيء. لكن الله مدح فئات من الناس كما في سورة الإنسان: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقيما. هذا نذر الطاعة. لكن هنا نذر أنه إن أعطاه الله عشرة من الولد ذبح واحدا، وهذا لا يجوز، فهو نذر معصية، نذر لا يحل. أما الحديث الذي فيه ابن الذبيحين لما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يبست الأرض، أو قال له: الأرض يابسة والماء يابس، فادعوا الله يا ابن الذبيحين، يقصد بالذبيحين إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهو النبي صلى الله عليه وسلم من نسله، ويقصد أبا عبد الله الذي أراد كذلك أبوه أن يذبحه كما في هذه القصة. لكن أهل العلم يقولون هذه إسنادها واهن ضعيف، هذا الحديث إسناده واهن ضعيف. إذا كان الحديث البارحة أن نتحرى ما صح في السيرة ونقرأ ونجتهد، هو لا يوجد كتاب وخرج كل أحاديثه وكل قصصه. بدأ العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، لكنه جزء يسير، فما أحوجنا إلى أن تخرج السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، منقحة مصححة. كثير مما يروى فيه من الضعف ما فيه، فيه من الوضع ما فيه، وخاصة عند الصوفية ومن حذا حذوهم، كقصة الحمامتين اللتان كانتا على فم الغار ونسج العنكبوت، حتى مبيت علي رضي الله تعالى عنه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لم تصح عند أكثر أهل العلم، لكن مما يروى ونسمع دائما. فعلينا أن نبحث، والحمد لله قد يسر الله عز وجل لنا، فما علينا إلا أن نتحرى ونبحث وننظر إلى إسناد هذه القصص وإسناد هذه الأحاديث. فهنا ابن الذبيحين لم تثبت، هذا الحديث لم يثبت. قال العراقي رحمه الله إسناده واهم ضعيف جدا، ويقصد ابن الذبيحين إسماعيل عليه الصلاة والسلام. القصة المشهورة الصحيحة والتي وردت حتى في كتاب الله، يبني أني أرى في المنام أني أذبحه، ورؤيا الأنبياء وحي، وحي من الله تبارك وتعالى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، وانظروا إلى طاعة إسماعيل عليه الصلاة والسلام لأبيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم أن رؤيا الأنبياء وحي. قال يا أبت افعل ما تؤمر. والمتأمل في هذه القصة وقصة ابن نوح عليه الصلاة والسلام يجد العجب. لما ارتفع منسوب الماء كان منهمرا من السماء، وفجرت الأرض ينابيع ونبعت حتى قيل بأنها نبعت من التنور الذي يوقد فيه، وبدأ الماء يرتفع وهو يقول لابنه مشفقا عليه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. انظروا لينقذه من الموت فيكون من الناجين، ولكن اراد الله تبارك وتعالى ان يكون مع المغرقين، فحال بينهما الموت فكان من المغرقين. انظروا يدعو ابنه لينجو وليركب معه السفينة، وذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو ابنه إسماعيل ليذبحه ليزهق روحه، فيقول له مطيعا: يا أبت افعل ما تؤمر. إذن الهداية من الله تبارك وتعالى، اللهم اهدنا في وكذلك قصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه وهو في مرضه الذي كان آخر مرض له، وهو يقول له: يا عم قل كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة تحاج لك بها عند الله. وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، وهما يقولان لا أترغب عن ملة عبد المطلب. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ليخرج من ظلمات الشرك والكفر إلى نور الإسلام والإيمان، وهذان الرجلان يدعوانه إلى البقاء على الشرك والعياذ بالله، ويتنبه إلى الرفقة. الرفقة إذا كانت صالحة أبشر بخير بأمر الله تبارك وتعالى، فهي سبب من الأسباب، وإذا كانت سيئة صالحة نسأل الله السلامة والعافية. في الصحيحين حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح والجليس السوء، فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر. فمات على ملة عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى. فأنزل الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي ولكن الله يهدي. من الأمور العجيبة كذلك في هذا الحديث أن أبا جهل فرعون الأمة عليه من الله ما يستحق مات مقتولا في معركة بدر، وعبد الله بن أبي أمية هذا أسلم يوم الفتح، وهما كانا يلحان على أبي طالب أن يبقى على ملة عبده، أحدهما مات مشركا والآخر كما يقول صاحب الفتح ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى أسلم يوم. فانظروا أن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، دائما نسأل الله الهداية لنا ولأهلنا ولأولادنا من بنين وبنات، ولا نستعجل، لأن الاستعجال هذا باب للشيطان يحرص عليه. يستجاب لأحدكم ما لم يعلم، يقول دعوت دعوت فلم يستجب، فيستحسر يترك الدعاء، فهذه فرصة عظيمة للشيطان يفرح بها. فندعو الله تبارك وتعالى، وإذا رأينا ممن حولنا فيه من المعصية وفيه من كذا وكذا ندعو له، ندعو له ونلح بالدعاء، صالحين متضرعين بين يدي الله تبارك وتعالى. نسأل الله له الهداية ولنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه، هذا ورد في الحديث، تدعو لنفسك وله بالثبات على الحق وعلى السنة، وأن لا يزيغ الله قلبك. فنذر أبو عبد المطلب أنه إذا رزقه الله 10 ومنعوه وبلغوا معه السعي أن يذبح منهم واحدا، ثم قرر بعد ذلك حينما اكتمل النصاب من الأولاد لأنه رزقه الله 10 من الرجال و6 من النساء وهم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم أبوه، فلما بلغ النصاب 10 جاء الآن وقت الوفاء بالنذر، فأراد أن يفي بنذره، لأن النذر شيء تلزم به نفسك لم يلزمك الله به، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال لا يأتي بخير ولا يقدر شيئا لم يقدره الله تبارك وتعالى، وقال إنما يستخرج منك البخيل. وقصة المرأة التي كانت أسيرة من الأنصار في صحيح مسلم ومرت على العرباء على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فطلبوها فلم يدركوها، أسرعت بها تلك الناقة فنذرت إن هي أوصلتها لتنحرمنا تنحر هذه الناقة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله بئس ما جدتها، أوصلتها وأنقذتها منه وتصل بها إلى المكان الآمن ثم تنحرها، فنتنبه إلى هذا. ومن نذر أن يطيع الله كما في الصحيحين فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. المهم جاء دور الوباء بالنذر، فأقرع عبد المطلب بين أبنائه 10 أولاده 10 فخرج سهم عبد الله الذي هو والد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كما قال بحر السياق أصغرهم وأحبهم وأقربهم إلى عبد المطلب، كان يشبهه، كان وسيما جميل الخلق، فكان أحب أولاده إليه عبد الله. لكن لما جاءت عليه القرعة ما كان له من بد إلا أن ينفذ وأن يفي بنذره، فصاحت به العرب ويلك إن فعلت ذلك فستكون سمة عند العرب، من بلغ له 10 من الولد فإنه يذبح واحدا منهم، يعني سيصير أمرا لا يرغبه الناس. فدلوه على عرافة كاهنة في الحجاز أن يذهب إليها استشارة. نحمد الله على نعمة الإسلام الحمد لله. فذهب، فلما جاء إلى هذه العرافة والكاهنة عرض عليها الأمر، فقالت: كم الدية عندكم؟ الدية إذا قتل رجل آخر كم العقل؟ قالوا: 10 من الإبل، 10 تكون فداء له ودية. فقالت له: ضع 10 من الإبل وضع ابنك، فأيهما خرج سهمه يكون هو. فجعل سهما للعشر من الإبل وسهما لعبد الله، فخرج سهم عبد الله أنه يقتل. فقالت: تزيد 10. ففعل كذلك، فأصبحت 20 وابنه عبد الله، و30 وابنه عبد الله، كل مرة يخرج أنه يذبح، حتى بلغت 100، فخرج سهم الإبل، ففرح فرحا شديدا عبد المطلب، لكنه آلى وأقسم أن يعيده حتى يطمئن، فأعادها، فخرج كذلك سهم الإبل، فأقسم أن يعيدها ثانية وثالثة، وكل تلك الثلاث يخرج سهم الإبل بتكبير من الله تبارك وتعالى. ففرح بهذا فرحا عظيما، وذبحت هذه الإبل وتركت يستفاد منها لمن جاء ولمن شاء، وفدي ابنه عبد الله الذي هو والد النبي صلى الله عليه وسلم. من فرحه قيل كان عمره قرابة 20 عام، أراد أن يزوجه، فرحا بذلك أراد أن يزوجه، فذهب إلى قبيلة زهرة. ومما يذكر أيضا ولم يصح أنه مر بامرأة عبد المطلب وابنه عبد الله وهو ذاهب لزواجه من بني زهرة، مر بامرأة تقرأ الكتب يعني على علم، يقال لها فاطمة بنت مر الخدعمية، فرأت عبد الله هذا والد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني أرى في وجهك نورا، يعني أنها يعني ممن يدعي علم الغيب وكذا، إني أرى في وجهك نورا. فعرضت عليه أن تعطيه 100 من الإبل على أن يزني بها والعياذ، لكنه أبدا، وهذا مما لم يثبت لكن يتداوله أهل السير المرح. ثم ذهب وتزوج من آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم من أشراف العرب حسبا ونسبا، ثم رجع بعد 3 أيام إلى تلكم المرأة الخدعمية، فقال لها: رأيت ما عرضت. فقالت: أما الآن فلا، كان فيك نور بدها، لأنها علمت أن ابنا له سيأتي من صلبه هو النور الذي يوصل به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه القصة لم تثبت وإنما متداولة، وكثير من الخطباء وكذا يعني يذكرون مثل هذا، ولذا يحرص كل خطيب يقرأ على الناس في الجمعة أن ينتبه وأن لا يكون حاطب ليل. كثير من المواقع لا تتحرى صحة القصص ولا الأحاديث، إنما يأخذون هكذا، وربما المسكين يعني هو كذلك ليس عنده حصيلة، لأن علم الحديث أمره عظيم، ليس كل شخص يحسنه، إنما له أصحاب صنعة. ينبغي لكل واحد منا أن يتحرى حتى لا يكون ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مكذوبا موضوعا أو ضعيفا، فعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. وكذلك في وسائل التواصل الآن كثير من الناس، بل قد يأتي بالحديث الموضوع المكذوب ويأتي ويذممك، يقول إن لم تفعل فأنت لا تحب الله ولا تحب رسوله ولا، يعني يأتيك من الكلمات. وبعضهم يأتي بأسلوب آخر أنه الذي لم يرسلها يحصل له كذا وكذا، فلا يستجاب لمثل هؤلاء، وإنما يبحث في هذا الحديث ويمحص هذا الحديث. لأنك تتحدث عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم دين، فالمسألة ليست بسيطة، فعلينا أن نتنبه لمثلها. تزوج أن والد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما لبث أن مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، ثم بعد ذلك جاء ما جاء في ما كانت ترى أمه آمنة، ومما هو موجود في كتب السياق كذلك، لكن لم يثبت من ذلك الكثير، وإنما ثبت بعض، وبعضهم يختلفون في بعض القصص ثبتت ولم تثبت. فما علينا إلا أن نتحرى ذلك، نستقصي ذلك. ثم بعد ذلك جاء دور إرضاع النبي صلى الله عليه وسلم، لم ترضعه أمه، وإنما أرضعته أول من أرضعته ثويبة مولاة لعمه أبي لهب، أرضعته هو حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، أرضعته. ثم بعد ذلك كان من عادات بعض قبائل قريش أن يسترضعوا أولادهم في البوادي، فكان من ضمن من استرضع النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب به إلى بادية بني سعد، واسترضع عند حليمة السعدية رضي الله عنها. هذه المرأة التي وردت قصتها هي قصة عجيبة، أنها ذهبت مع مجموعة من النساء إلى مكة يبحثن عن الرضعة، كل واحدة منهن تبحث عن صبي ترضعه حتى تأخذ مقابل لذلك من طعام وغيره. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهن كلهن، فكل واحدة منهن تأبى، لأنه يقال له يتيم، أبوه متوفى ويقبله جده، فيقولون ماذا يعطي جده، يعني ليس ابنا له مباشرة.
لو اكترمتم صاحب أفلون أبيض 76-37، أفلون أبيض رقم 76-37 موجود دفع.
عرض النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء المرضعات، لكنهن أبين أن يأخذن. يفكرن في المقابل المردود، وحتى حكيمة السعدية عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم فأبته ببديل الأمر، ولكن خشية أن تعود ليس معها شيء، وكان معها زوجها الحال، فرأت أن تأخذه، يعني مقابل أن ترجع خالية الوفاق تأخذه معه. فلما حملته وركبت أتانها حمار معها أكرمه الله، وكانت هذه الحمار عجفاء، كانت هوجلا وأعاقت سيرهم، يعني كل مرة يقولون لها أسرعي هلمي الحقي بنا، وهي في آخر الركب. فلما حملت النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأتان ووضعته في حجرها امتلأت إياها بالحمل، هذا أول الأمر، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وأصبحت تلكم الأتان أسرع مما كانت أضعاف مضاعفة، حتى إنهم في عودتهم كانوا يقولون لها يا ابنة أبي لؤي اربعي ترقبي دعينا نلحقي، يعني أصبحت هي الآن تسرع بها أتانها. وكان لهم شارب ناقة مسنة امتلأت ضروعها كذلك باللبن، وهذا من كرامات الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو صحيح، ولكن هذه إرهاصات. كانت إذا ذهب بأغنامهم إلى المرعى تعود أغنامها أملأ بطونا وأملأ ضروعا باللبن، وغيرهم لا تجد شيئا تأكله من الأغنام، وليس فيها شيء من اللبن كذلك. فيقول بعضهم لبعض اجعلوا رعيانكم يذهبون إلى ما يذهب إليه راعي بنت أبي لؤي حتى تأكل مما يأكلون، ظنا منهم أنها تذهب إلى مرعى خاص أو مكان تعرفه، ولكن ذلك فضل الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كان لها ابن لا يجعلهم ينامون بشدة بكائه، دائما البكاء. فلما شرب مع النبي صلى الله عليه وسلم كدي أمه أول ما جاء نام، فكانوا لا يعرفون النوم ببكائه، لكن بفضل من الله تبارك وتعالى تغير الحال. ثم لما انتهت سنتان، مرت سنتان، ذهبت حليمة إلى أمه في مكة وقالت مرت سنتان وتتودد إلى أمه لو أبقته عندها، يعني أنها فرحت به وبقدومه، رأوا الخير، رأوا بشائر الخير، ولعنه فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت تترجى أمها أن يبقى عندها، فأعطت هذا وسمحت لها. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى دياره في بني سعد، ثم مرة كان يلعب مع ابن حليمة السعدية هذا، وكان عند غنم، فجاءه رجلان يلبسان البياض، فأخذ فأضجع فشق صدره عليه الصلاة والسلام وهو صغير، جاء في رواية أنه بالخامسة من عمره، شق صدره من ثمرة نحره إلى شعرته، ومعهم كما في صحيح مسلم قسط من ذهب فيها ماء زمزم، فأخرج قلب النبي صلى الله عليه وسلم فغسل بذلكم الماء بذلكم القسط واستخرجت منه علقة، فقال هذا حق الشيطان، فعصمه الله تبارك وتعالى منذ صغر عليه الصلاة والسلام. ثم ذهب هذا الذي كان معه ابن حليمة فزعا لما رأى، فقال لأمه قتلوه، يعني لما رأى ذلك الشيء أمام عينيه ذهب مسرعا، فجاء زوج حليمة وحليمة ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم منتفع اللون، يعني عليه آثار شيء، فقالوا ما باله؟ قال أتيان رجلان فشق صدري واستخرج قطعة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف ذلك، ثم أخبرهم الخبر، ففزعت حليمة وخافت عليه، ثم ذهبت به إلى أمه، وهذه أيضا من المفارقات العجيبة، كانت قبل ذلك تود وتأمل أن تبقيه أمه عنده والآن تريد أن ترده، فقالت لها أم النبي صلى الله عليه وسلم وأعجب، يعني قبل فترة وأنت حريصة على أن يكون عندك والآن تريدين رده، فأخبريني الخبر، فأخبرت، فقالت لها أمه أتخافين عليه الشيطان يعني الجان وكذا، فوالله إنه لا يصيب شيء، وهذا من إلهام الله تبارك وتعالى ودلالة، قد يكون الله عز وجل جعلها لأم النبي صلى الله عليه وسلم. وحادثة شق الصدر ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى يقول إن شق الصدر وقع ثلاث مرات، الأولى عند الطفولة، فنشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان، والثانية عند البعث زيادة في إكرامه ليتلقى ما يوحى إليه، بقلب قوي. والثالثة عند إرادة العروج إلى السماء ليتأهب للمنادى. هذه ذكرها صاحب الفتح علينا وعليه رحمة الله. وأضاف بعض أهل العلم مرة رابعة عندما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله تعالى أعلم، ثم ما لبث أن ماتت أمه عليه الصلاة والسلام وكان له من العمر 6 سنين، توفيت أمه للأبواب بين مكة والمدينة، ثم بعد ذلك جاءت كفالة جده عبد المطلب له، وكان يحبه كثيرا ولا غلط، فهو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة لا يجلس عليه غيره حتى بنوه إلا النبي صلى الله عليه وسلم يجعله يجلس معه على ذلك الفراش. وكان يقول إن ابني هذا لشأن ولا عجب. فمن الإرهاصات ما وقع من شق الصدر. كان أنس يقول رضي الله تعالى عنه إني لأرى أثر المخيط الذي منه العملية الجراحية يعني لا يستغرب يعني الآن نسمع بقلب مفتوح وكذا وكذا هذا صنع الله تبارك وتعالى وأمر الله جل في علاه أرسل ملكين جبريل وميكائيل ثم بعد ذلك مات جده عبد المطلب. ونأتي إلى حكم التسمية لعبد المطلب لأنه يوجد الآن عبد المطلب فما حكم التسمية بهذا الاسم؟ ذكر أهل العلم وأذكر لكم قول اللجنة الدائمة في هذا الأمر قال اتفق العلماء على تحريم كل اسم هذا قول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وابن حزم عليهما رحمة الله. كل اسم اتفق العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله. ونقل عن ابن حزم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب حاشا عبد المطلب مستدل. ويرى ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تحريمه هذا رأي له رحمه الله تبارك وتعالى. ويقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب يقول هذا من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء يعني أنه لم ينشئ هذا الاسم وإنما أخبر عليه الصلاة والسلام. وقالت اللجنة الدائمة لا محذور في التسمية به وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر هذا الاسم. لما مات عبد المطلب انتقلت كفالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب وسمعنا ما ورد في الصحيحين من قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه في آخر حياة عمه أبي طالب. لكن قبل ذلك كان يحوطه بعناية ويدافع عنه بل كان لا يستطيع أحد أن يجرؤ على النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة أبي طالب. ثم ما كان بعد ذلك لما توفي أبو طالب وكذلك خديجة في عام الحزن الذي حزن فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو طالب يحوط بعناية ويدافع عنه كان له منع من الله عز وجل جعله سببا. جاء في صحيح مسلم إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب منتعل بنعليه من نار يغلي منهما دماغه. أسأل الله السلامة والعافية وأن يجيرنا من النار. وعند البخاري ومسلم عن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله ما أغنيت عن عمك ف فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال هو في بحباح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعك شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في بحباح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه لما رواه البخاري. فحتى لا يكون لأبي طالب على النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فإنه كافأه بهذه الشفاعة الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب. ولما مات قال لابنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اذهب فواره الذنب. فأجاب علي رضي الله تعالى عنه فذهب فدفن أباه. كان كذلك قصة بحيرة الراهب، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب إلى جهة الشام في تجارة، وكان قد أخذوا معهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمروا بصومعة راهب قالوا له بحيرة. فلما نزل الركب بصرى من أعمال الشام كان هذا الراهب في صومعة له، وكان إليه علم أهل النصرانية. فلما نزلوا به قريبا من صومعته صنع لهم طعاما كثيرا، وكان على غير العادة فهم يذهبون في رحلة الشتاء والصيف، ولكن لم يكن لهم إكرام إلا عندما ذهب معهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما يزعمون عن شيء رأوه وهو في صومعته، يزعمون أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صومعته في الركب حين أقبلوا وغمامة تضله من بين القوم، ثم أقبلوا فنزلوا في ظل شجرة قريبا منه، فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة وتهصرت أغصان الشجرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استظل تحتها أو تحتها. فلما رأى ذلك بحيرة نزل من صومعته ثم أرسل إليهم فقال: إني قد صنعت لكم طعاما يا معشر قريش، فأنا أحب أن تحضروا كلكم، صغيركم وكبيركم وعبدكم وحركم. يريد أن يكون معهم النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوا ولم يأتوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان صغيرا، جعلوه في رحالهم. فلم يرى بحيرة بينهم النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فقالوا: لم يبق معنا إلا غلام صغير، ما جئنا به مع كبار القوم. فطلب أن يحضر فذهبوا وأحضروه، فرآه هذا الراهب وقال لعمه أبي طالب: من أبوك؟ قال: أنا. قال: ما ينبغي لأبي أن يكون حيا، لأنه يقرأ في الكتاب مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هكذا يقول الله تبارك وتعالى، هم يعرفونه، ولكن ما آمن منهم إلا قليل. ثم قال: إن أبوه قد مات، أخبره بذلك. فأخبر هذا الراهب عمه أبا طالب أنه هذا نبي هذه الأمة، وأنه لا تعلم به يهود، يعني لا يعلمون به فقد يقتلونه، ولكن الله عز وجل خير حافظ. ثم رأى علامة خاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر أبا طالب ذلك وقال اكتب ذلك حتى لا يعلم به أحد، لأنه ما يزال غلاما صغيرا، ما يزال غلاما صغيرا. فلما رجع أبو طالب إلى مكة بذلك اعتنى به عناية عظيمة، ونؤمن إن شاء الله في الغد، أسأل الله جل في علاه أن يتقبل منكم ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
فأراد أن يبحث عن ماء
أن يقوم لئلا يستسلم للموت. فلما أراد أن يركب ناقته جعل الله تبارك وتعالى عينا تحت خفها، فسالت عين بماء عذب فكبر كذلك وجاء، ولم يكن كما كانوا معه، لأنه لما نبذ ما معه طلب منهم السقيا فأبوا، لكن الآن هو أشار عليهم أن استسقوا واشربوا، فاستسقوا وشربوا وقالوا له إن الله جعل لك هذه علامة لتكون لك دفع. فلم يذهبوا إلى تلكم الكاهنة ورضوا أن تكون زمزم من نصيبك، فكان الأمر كذلك. لما رجع عبد المطلب إلى مكة لم يكن معه إلا الحارث ابن له، فخاف ألا تكون معه منعة وعشيرة تحفظ له هذه البئر وما فيها، فدعا الله أن يرزقه عشرة من الولد ليكون له سدا منيعا. فأراد الله تبارك وتعالى ذلك، وكل هذه الأمور إرهاصات أرادها الله جل في علاه، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. انظروا إلى هذه الأمور قدرها الله جل في علاه. وكذلك في حديث في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ربي وما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء الى قيام الساعه، فجرى القلم بما هو كائن الى قيام الساعه. فهذه من الامور التي قدرها الله تبارك وتعالى. ثم نذر عبد المطلب هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم ان رزقه الله عشره ليذبحن واحدا منهم بالحق، والنذر هذا قد جاء فيه أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء في البخاري ومسلم أن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل في رواية من الشحيح، لأنه يقول لله تبارك وتعالى: إن أعطيتني كذا فعلت كذا، شيء مقابل شيء. لكن الله مدح فئات من الناس كما في سورة الإنسان: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقيما. هذا نذر الطاعة، لكن هنا نذر أنه إن أعطاه الله عشرة من الولد ذبح واحدا، وهذا لا يجوز، فهو نذر معصية، نذر لا يحل. أما الحديث الذي فيه ابن الذبيحين لما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يبست الأرض، أو قال له الأرض يابسة والماء يابس، فادعوا الله يا ابن الذبيحين، يقصد بالذبيحين إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهو النبي صلى الله عليه وسلم من نسله، ويقصد أباه عبد الله الذي أراد كذلك أبوه أن يذبحه كما في هذه القصة، لكن أهل العلم يقولون هذه إسنادها واهن ضعيف، هذا الحديث إسناده واهن ضعيف. إذا كان الحديث البارحة أن تحرى ما صح في السيرة ونقرأ ونجتهد. هو لا يوجد كتاب مخرج كل أحاديثه وكل قصصه. بدأ العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، لكنه جزء يسير، فما أحوجنا إلى أن تخرج السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، منقحة مصححة. كثير مما يروى فيه من الضعف ما فيه، فيه من الوضع ما فيه، وخاصة عند الصوفية ومن حدا حدوهم، كقصة الحمامتين اللتان كانتا على فم الغار ونسجل عنكبوت، حتى مبيت علي رضي الله تعالى عنه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. هذه لم تصح عند أكثر أهل العلم، لكن مما يروى ونسمع دائما، فعلينا أن نبحث والحمد لله قد يسر الله عز وجل لنا، فما علينا إلا أن نتحرى ونبحث وننظر إلى إسناد هذه القصص وإسناد هذه الأحاديث. فهنا ابن الذبيحين لم تثبت، هذا الحديث لم يثبت. قال العراقي رحمه الله إسناده واهن ضعيف جدا، ويقصد بالذبيحين إسماعيل عليه الصلاة والسلام، القصة المشهورة الصحيحة والتي وردت حتى في كتاب الله، بني أني أرى في المنام أني أذبحه، ورؤيا الأنبياء وحي من الله تبارك وتعالى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، وانظروا إلى طاعة إسماعيل عليه الصلاة والسلام لأبيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم أن رؤيا الأنبياء وحي. قال يا أبت افعل ما تؤمر. والمتأمل في هذه القصة وقصة ابن نوح عليه الصلاة والسلام يجد العجب. لما ارتفع منسوب الماء كان منهمرا من السماء، وفجرت الأرض ينابيع ونبعت، حتى قيل بأنها نبعت من التنور الذي يوقد فيه، وبدأ الماء يرتفع، وهو يقول لابنه مشفقا عليه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. انظر لينقذه من الموت فيكون من الناجين، ولكن اراد الله تبارك وتعالى ان يكون مع المغرقين، فحال بينهما الموت فكان من المغرقين. انظروا يدعو ابنه لينجو وليركب معه السفينة، وذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو ابنه إسماعيل ليذبحه ليزهق روحه، فيقول له مطيعا: يا أبت افعل ما تؤمر. إذن الهداية من الله تبارك وتعالى، اللهم اهدنا فيمن هديت. وكذلك قصة عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه وهو في مرضه الذي كان آخر مرض له، وهو يقول له: يا عم قل كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة تحاج لك بها عند الله. وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، وهما يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ انظر النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ليخرج من ظلمات الشرك والكفر إلى نور الإسلام والإيمان، وهذان الرجلان يدعوانه إلى البقاء على الشرك والعياذ بالله، ويتنبه إلى الرفقة، الرفقة إذا كانت صالحة أبى يبشر بخير بأمر الله تبارك وتعالى، فهي سبب من الأسباب. وإذا كانت سيئة طالحة نسأل الله السلامة والعافية. في الصحيحين حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، الله شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح والجليس السوء، فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر. فمات على ملة عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى. فأنزل الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي ولكن الله يهدي. من الأمور العجيبة كذلك في هذا الحديث أن أبا جهل فرعون الأمة عليه من الله ما يستحق مات مقتولا في معركة بدر، وعبد الله بن أبي أمينة هذا أسلم يوم الفتح، وهما كانا يلحان على أبي طالب أن يبقى على ملة عبد، أحدهما مات مشركا والآخر كما يقول صاحب الفتح ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى أسلم يوم الفتح. فانظروا أن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، دائما نسأل الله الهداية لنا ولأهلنا ولأولادنا من بنينا وبنات، ولا نستعجل، لأن الاستعجال هذا باب للشيطان يحرص عليه. يستجاب لأحدكم ما لم يعرف، يقول دعوت دعوت فلم يسمع، فيستحسر يترك الدعاء، فهذه فرصة عظيمة للشيطان يفرح بها. فندعو الله تبارك وتعالى، وإذا رأينا ممن حولنا فيه من المعصية وفيه من كذا وكذا ندعو له، ندعو له ونلح بالدعاء، صالحين متضرعين بين يدي الله تبارك وتعالى. نسأل الله له الهداية ولنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه، هذا ورد في الحديث، تدعو لنفسك وله بالثبات على الحق وعلى السنة، وأن لا يزيغ الله قلبك. فنذر أبو عبد المطلب أنه إذا رزقه الله عشرة ومنعوه وبلغوا معه السعي أن يذبح منهم واحدا، ثم قرر بعد ذلك حينما اكتمل النصاب من الأولاد لأنه رزقه الله بعشرة من الرجال وست من النساء وهم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم أبوه، فلما بلغ النصاب عشرة جاء الآن وقت الوفاء بالنذر، فأراد أن يأتي بنذره، لأن النذر شيء تلزم به نفسك لم يلزمك الله به، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال: لا يأتي بخير ولا يقدر شيئا لم يقدره الله تبارك وتعالى. وقال: إنما يستخرج من البخيل. وقصة المرأة التي كانت أسيرة من الأنصار في صحيح مسلم، ومرت على العرباء على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبوها فلم يدركوها، أسرعت بها تلك الناقة، فنذرت: إن هي أوصلتها لتنحرمنا، تنحر هذه الناقة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله، بئس ما جدتها، أوصلتها وأنقذتها منه، وتصل بها إلى المكان الآمن ثم تنحرها. فنتنبه إلى هذا، ومن نذر أن يطيع الله كما في الصحيحين فليطع، ومن نذر أن يعصي الله لا يعصي. المهم جاء دور الوباء بالنذر، فأقرع عبد المطلب بين أبنائه العشرة، أولاده العشرة، فخرج سهم عبد الله الذي هو والد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كما قال بعض اهل السياق اصغرهم واحبهم واقربهم الى عقلهم، كان يشبهه، كان وسيما جميل الخلق، فكان احب اولاده اليه عبد الله. لكن لما جاءت عليه القرعه ما كان له من بد الا ان ينفذ وان يفي بنذره، فصاحت به العرب ويلك ان فعلت ذلك فستكون سمة عند العرب، من بلغ له 10 من الولد فانه يذبح واحدا منه، يعني سيصير امرا لا يرغبه الناس. فدلوه على عرافه كاهنه في الحجاز ان يذهب اليها استشاره. نحمد الله على نعمة الإسلام، الحمد لله. فذهب، فلما جاء إلى هذه العرافة والكاهنة عرض عليها الأمر، فقالت كم الدية عندكم؟ الدية إذا قتل رجل آخر كم العقل؟ قالوا 10 من الإبل، 10 تكون فداء له وديا. فقالت له ضع 10 من الإبل وضع ابنك، فأيهما خرج سهمه يكون هو. فجعل سهما للعشر من الإبل وسهما لعبد الله، فخرج سهم عبد الله أنه يخرج. فقالت تزيد 10، ففعل كذلك فأصبحت 20 وابنه عبد الله، و30 وابنه عبد الله، كل مرة يخرج أنه يذبح حتى بلغت 100، فخرج سهم الإبل، ففرح فرحا شديدا عبد المطلب، لكنه آلى وأقسم أن يعيده حتى يطمئن، فأعادها فخرج كذلك سهم الإبل، فأقسم أن يعيدها ثانية وثالثة، وكل تلك الثلاث يخرج سهم الإبل بتكبير من الله تبارك وتعالى. ففرح بهذا فرحا عظيما، وذبحت هذه الإبل وتركت يستفاد منها لمن جاء ولمن شاء، وفدي ابنه عبد الله الذي هو والد النبي صلى الله عليه وسلم. من فرحه قيل كان عمره قرابة 20 عام، أراد أن يزوجه، فرحا بذلك أراد أن يزوجه، فذهب إلى قبيلة زهرة. ومما يذكر أيضا ولم يصح أنه مر بامرأة عبد المطلب وابنه عبد الله وهو ذاهب لزواجه من بني زهرة، مر بامرأة تقرأ الكتب يعني على علم، يقال لها فاطمة بنت مر الخدعمية، فرأت عبد الله هذا والد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت إني أرى في وجهك نورا، يعني أنها يعني ممن يدعي علم الغيب وكذا، إني أرى في وجهك نورا، فعرضت عليه أن تعطيه 100 من الإبل على أن يزني بها والعياذ، لكنه أبى أبدا، وهذا مما لم يثبت لكن يتداوله أهل السير المرحل. ثم ذهب وتزوج من آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم من أشراف العرب، حسبا ونسبا. ثم رجع بعد 3 أيام إلى تلكم المرأة القنعانية فقال لها: رأيت ما عرفت. فقالت: أما الآن فلا، كان فيك نور بدها، لأنها علمت أن ابنا له سيأتي من صلبه هو النور الذي يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه القصة لم تثبت وإنما متداولة، وكثير من الخطباء وكذا يعني يذكرون مثل هذا. ولذا يحرص كل خطيب يقرأ على الناس في الجمعة أن ينتبه وأن لا يكون حاطب ليل. كثير من المواقع لا تتحرى صحة القصص ولا الأحاديث، إنما يأخذون هكذا. وربما المسكين يعني هو كذلك ليس عنده حصيلة، لأن علم الحديث أمره عظيم، ليس كل شخص يحسنه، إنما له أصحاب صنعة. ينبغي لكل واحد منا أن يتحرى حتى لا يكون ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مكذوبا موضوعا أو ضعيفا. فعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. وكذلك في وسائل التواصل الآن كثير من الناس، بل قد يأتي بالحديث الموضوع المكذوب ويأتي ويذم ما تقول: إن لم تفعل فأنت لا تحب الله ولا تحب رسوله ولا، يعني يأتيك من الكلمات. وبعضهم يأتي بأسلوب آخر أنه الذي لم يرسلها يحصل له كذا وكذا. فلا يستجاب لمثل هؤلاء، وإنما يبحث في هذا الحديث ويمحص هذا الحديث. لأنك تتحدث عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم دين، فالمسألة ليست بسيطة. فعلينا أن نتنبه لمثل هذا. تزوج والد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما لبث أن مات أبوه وهو حبل في بطن أمه. ثم بعد ذلك جاء ما جاء في ما كانت ترى أمه آمنة، ومما هو موجود في كتب السياق كذلك، لكن لم يثبت من ذلك الكثير، وإنما ثبت بعض. وبعضهم يختلفون في بعض القصص ثبتت ولم تثبت. فما علينا إلا أن نتحرى ذلك، نستقصي ذلك. ثم بعد ذلك جاء دور إرضاع النبي صلى الله عليه وسلم. لم ترضعه أمه، وإنما أرضعته أول من أرضعته ثويبة مولاة لعمه أبي لهب. أرضعته هو حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة. أرضعته. ثم بعد ذلك كان من عادات بعض قبائل قريش أن يسترضعوا أولادهم في البوادي، فكان من ضمن من استرضع النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب به إلى بادية بني سعد، واسترضع عند حليمة السعدية رضي الله عنها. هذه المرأة التي وردت قصتها وهي قصة عجيبة، أنها ذهبت مع مجموعة من النساء إلى مكة يبحثن عن الرضعة، كل واحدة منهن تبحث عن صبي ترضعه حتى تأخذ مقابل لذلك من طعام وغيره. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهن كلهن، فكل واحدة منهن تأبى، لأنه يقال له يتيم، أبوه متوفى ويقبله جده، فيقولون ماذا يعطي يده، يعني ليس إذن له مباشرة.
لو اكترمتم صاحب الأفلون أبيض 76-37، أفلون أبيض رقم 76-37 موجود
عرض النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء المرضعات لكنهن أبين أن يأخذن. يفكرن في المقابل المردود، وحتى حكيمة السعدية عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم فأبته ببديل الأمر، ولكن خشيت أن تعود ليس معها شيء، وكان معها زوجها الحال، فرأت أن تأخذه، يعني مقابل أن ترجع خالية الوفاق تأخذه معه. فلما حملته وركبت أتانها حمار معها أكرمه الله، وكانت هذه الحمار عجفاء، كانت هوجلا وأعاقت سيرهم، يعني كل مرة يقولون لها أسرعي هلمي الحقي بنا وهي في آخر الركب. فلما حملت النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأتان ووضعته في حجرها امتلأت إياها بالحق، هذا أول الأمر، وهذه في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وأصبحت تلكم الأتان أسرع مما كانت أضعاف مضاعفة، حتى إنهم في عودتهم كانوا يقولون لها يا ابنة أبي لؤي اربعي ترقبي دعيننا الحديث، يعني أصبحت هي الآن تسرع بها أتانها. وكان لهم شارب ناقة مسنة امتلأت ضروعها كذلك باللبن، وهذا من كرامات الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو صحيح، ولكن هذه إرهاصات. كانت إذا ذهب بأغنامهم إلى المرعى تعود أغنامها أملأ بطونا وأملأ ضروعا باللبن، وغيرهم لا تجد شيئا تأكله من الأغنام، وليس فيها شيء من اللبن كذلك. فيقول بعضهم لبعض اجعلوا رعيانكم يذهبون إلى ما يذهب إليه راعي ابنة أبي لؤي حتى تأكل مما يأكلون، ظنا منهم أنها تذهب إلى مرعى خاص أو مكان تعرفه، ولكن ذلك فضل الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كان لها ابن لا يجعلهم ينامون بشدة بكائه، دائما البكاء. فلما شرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فدي أمه أول ما جاء نام، فكانوا لا يعرفون النوم ببكائه، لكن بفضل من الله تبارك وتعالى تغير الحال. ثم لما انتهت سنتان، مرت سنتان، ذهبت حليمة إلى أمه في مكة وقالت مرت سنتان وتتودد إلى أمه لو أبقته عندها، يعني أنها فرحت به وبقدومه، رأوا الخير، رأوا بشائر الخير، ولعنت فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت تترجى أمها أن يبقى عندها، فأعطتها ذلك وسمحت لها. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى دياره في بني سعد، ثم مرة كان يلعب مع ابن حليمة السعدية هذا، وكان عند غنم، فجاءه رجلان يلبسان البياض، فأخذا فأضجع فشق صدره عليه الصلاة والسلام وهو صغير. جاء في رواية أنه بالخامسة من عمره شق صدره من ثغرة نحره إلى شعرته، ومعهم كما في صحيح مسلم قسط من ذهب فيها ماء زمزم، فأخرج قلب النبي صلى الله عليه وسلم فغسل بذلكم الماء بذلكم القز، واستخرجت منه علقة، فقال هذا حق الشيطان، فعصمه الله تبارك وتعالى منذ صغر عليه الصلاة والسلام. ثم ذهب هذا الذي كان معه ابن حليمة فزعا لما رأى، فقال لأمه قتلوه، يعني لما رأى ذلكم الشيء أمام عينيه ذهب مسرعا. فجاء زوج حليمة وحليمة ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم منتفع اللون، يعني عليه آثار شيء، فقالوا ما باله؟ قال أتيان رجلان فشق صدري واستخرج قطعة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف ذلك. ثم أخبرهم الخبر ففزعت حليمة وخافت عليه، ثم ذهبت به إلى أمه، وهذه أيضا من المفارقات العجيبة. كانت قبل ذلك تود وتأمل أن تبقيه أمه عنده، والآن تريد أن ترده. فقالت لها أم النبي صلى الله عليه وسلم وأعجب، يعني قبل فترة وأنت حريصة على أن يكون عندك والآن تريدين رده، فأخبريني الخبر. فأخبرتها، فقالت لها أمه أتخافين عليه الشيطان يعني الجان وكذا؟ فوالله إنه لا يصيبه شيء، وهذا من إلهام الله تبارك وتعالى ودلالات. قد يكون الله عز وجل جعلها لأم النبي صلى الله عليه وسلم. وحادثة شق الصدر ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، يقول إن شق الصدر وقع ثلاث مرات، الأولى عند الطفولة، فنشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان، والثانية عند البعث زيادة في إكرامه ليتلقى ما يوحى إليه. بقلب قوي والثالثة عند إرادة العروج إلى السماء ليتأهب للمنادى. هذه ذكرها صاحب الفتح علينا وعليه رحمة الله. بعض أهل العلم مرة رابعة عندما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله تعالى أعلم، ثم ما لبث أن ماتت أمه عليه الصلاة والسلام وكان له من العمر 6 سنين، توفيت أمه بالأبواب بين مكة والمدينة، ثم بعد ذلك جاءت كفالة جدي في عبد المطلب له، وكان يحبه كثيرا ولا غرابة، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة لا يجلس عليه غيره حتى بنو إلا النبي صلى الله عليه وسلم، يجعله يجلس معه على ذلك الفراش، وكان يقول: إن ابني هذا لشهم، إن ابني هذا لشهم. ولا عجب، فمن الإرهاصات ما وقع من شق الصدر. كان أنس يقول رضي الله تعالى عنه: إني لأرى أثر المخيط، المخيط الذي منه العملية الجراحية، يعني لا يستغرق، يعني الآن نسمع بقلب مفتوح وكذا وكذا، هذا صنع الله تبارك وتعالى وأمر الله جل في علاه، أرسل ملكين جبريل وميكائيل. ثم بعد ذلك مات جده عبد المطلب، ونأتي إلى حكم التسمية لعبد المطلب، لأنه يوجد الآن عبد المطلب، فما حكم التسمية بهذا الاسم؟ ذكر أهل العلم، وأذكر لكم قول اللجنة الدائمة في هذا الأمر، قال: اتفق العلماء على تحريم كل اسم. هذا قول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وابن حزم عليهما رحمة الله. كل اسم، اتفق العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله، ونقل عن ابن حزم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب حاشا عبد المطلب مستدل، ويرى ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تحريمه، هذا رأي له رحمه الله تبارك وتعالى، ويقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يقول هذا من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء، يعني أنه لم ينشئ هذا الاسم وإنما أخبر عليه الصلاة والسلام. وقالت اللجنة الدائمة: لا محذور بالتسمية به، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر هذا الاسم. لما مات عبد المطلب انتقلت كفالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب، وسمعنا ما ورد في الصحيحين من قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه في آخر حياة عمه أبي طالب. لكن قبل ذلك كان يحوطه بعناية ويدابر عنه، بل كان لا يستطيع أحد أن يجرؤ على النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة أبي طالب، ثم ما كان بعد ذلك لما توفي أبو طالب وكذلك خديجة في عام الحزن الذي حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو طالب يحوط بعناية ويدافع عنه، كان له منع إن الله عز وجل جعله سبب. جاء في صحيح مسلم إن أهون أهل الله عذابا أبو طالب منتعل من عليه من نار يغلي منهما دماغه، أسأل الله السلامة والعافية وأن يجيرها من النار. وعند البخاري ومسلم عن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه لما رواه البخاري. فحتى لا يكون لأبي طالب على النبي صلى الله عليه وسلم شيء فإنه كافأه بهذه الشفاعة الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب. ولما مات قال لابنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه اذهب فوارثي اذهب. فأجاب علي رضي الله تعالى عنه فذهب فدفن أباه. كان كذلك قصة بحيرة الراهب، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب إلى جهة الشام في تجارة، وكان قد أخذوا معهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمروا بصومعة راهب قالوا له بحيرة. فلما نزل الركب بصرى من أعمال الشام كان هذا الراهب في صومعة له، وكان إليه علم أهل النصرانية، فلما نزلوا به قريبا من صومعته صنع لهم طعاما كثيرا. وكان على غير العادة فهم يذهبون في رحلة الشتاء والصيف، ولكن لم يكن لهم إكرام إلا عندما ذهب معهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما يزعمون عن شيء رأوه وهو في صومعته، يزعمون أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صومعته في الركب حين أقبلوا وغمامة تضله من بين القوم، ثم أقبلوا فنزلوا في ظل شجرة قريبا منه فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة وتهصرت أغصان الشجرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استظل تحتها أو تحتها. فلما رأى ذلك بحيرة نزل من صومعته ثم أرسل إليهم فقال إني قد صنعت لكم طعاما يا معشر قريش، فأنا أحب أن تحضروا كلكم صغيركم وكبيركم وعبدكم وحركم، يريد أن يكون معهم النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوا ولم يأتوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان صغيرا، جعلوه في رحالهم، فلم يرى بحيرة بينهم النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فقالوا لم يبق معه إلا غلام صغير ما جئنا به مع كبار القوم، فطلب أن يحضر فذهبوا وأحضروه. فرآه هذا الراهب وقال لعمه أبي طالب من أبوه؟ قال أنا. قال ما ينبغي لأبيه أن يكون حيا، لأنه يقرأ في الكتاب مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هكذا يقول الله تبارك وتعالى، هم يعرفونه، ولكن ما آمن منهم إلا قليل. ثم قال إن أبوه قد مات، أخبره بذلك، فأخبر هذا الراهب عمه أبا طالب أنه هذا نبي هذه الأمة، وأنه لا تعلم به يهود، يعني لا يعلمون به، فقد يقتلونه، ولكن الله عز وجل خير حافظ. ثم رأى علامة خاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر أبا طالب بذلك وقال اكتب ذلك حتى لا يعلم به أحد، لأنه ما يزال غلاما صغيرا، ما يزال غلاما صغيرا. فلما رجع أبو طالب إلى مكة بذلك اعتنى به عناية عظيمة، ونؤمن إن شاء الله في الغد، أسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله.